بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله. حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى الجميع التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه القلوب والأخلاق. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة لفضيلة الشيخ.
حسن، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زلنا مع سلسلة فقه القلوب وفقه الأخلاق، وفي هذا اليوم أتحدث عن خلق من الأخلاق التي جاء بها الإسلام، ألا وهو خلق الوقار. والوقار معناه الرزانة، ومعناه الهدوء والسكون، ومعناه الحشمة، ومعناه الحلم، وغير ذلك من الصفات الأخرى التي كلها تشير إلى أن هذا الخلق، خلق الوقار، خلق عظيم. ولذلك الوقار من الأخلاق التي تشير إلى أن الوقور هذا قد تخلق بمجموعة عظيمة من الأخلاق، مثل الحلم، ومثل الصدق، ومثل الحياء، وغير ذلك مما ينتجه مثل هذا الخلق. والتوقير معناها التعظيم، مثل ما قال جل، ما جاء في قول الله جل وعلا: ما لكم لا ترجون لله وقارا، يعني تعظيم. والوقار في واقع الأمر هي صفة تكون في النفس تشير إلى السكون، تشير إلى الثبات، تشير إلى الرزانة، تشير إلى العقل. ولذلك هو التأني في التوجه نحو المطالب. ومما ينتجه أو يشير إليه الوقار مثلا أن الوقور يمسك عن فضول الكلام، الوقور يحترم أقواله كما يحترم أفعاله، الوقور هو الذي يترك العبث والتصابي، الوقور هو الذي يترك كثرة الإشارة والحركة فيستغني بما يدل على المقصود. ولذلك الوقار هذا من الأخلاق العظيمة التي جاءت بها الشريعة، والنبي صلى الله عليه وسلم من صفاته أنه كان وقورا صلى الله عليه وآله وسلم. وربنا جل وعلا ذكر في صفات عباد الرحمن، قال سبحانه: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. يقول علماء التفسير: هذه صفات عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، أي بسكينة ووقار، من غير جبرية ولا استكبار، كما قال تعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. فأما هؤلاء فإنهم يمشون من غير استكبار ولا مرح ولا أشر ولا بطر، وليس المراد أنهم يمشون كالمرضى من التصانع تصنعا ورياء، فقد كان سيد ولدي آدم صلى الله عليه وسلم إذا مشى كأنما ينحط من صبب، وكأنما الأرض تطوى له. وقد كره بعض السلف كره بعض السلف المشي بتضعف وتصنع، حتى روي عن عمر أنه رأى شابا يمشي رويدا فقال: ما بالك، أنت مريض؟ قال: لا يا أمير المؤمنين. فعلاه بالدرة وأمره أن يمشي بقوة. وإنما المراد بالهون هاهنا السكينة والوقار. أيضا يقول جل وعلا: واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، أي ليكن في مشيتك قصد بين الإسراع والتأني. وأما الإسراع فهو من الخيلة، وأما التأني فهو أن يرى في نفسه الضعف تزهدا وكلا الطرفين مذموم بل ليكن مشيك بين السكينة والوقار. هذا هو المقصود بمسألة واقصد في مشيك. والمقصود إخواني وأخواتي هذه بعض الأدلة التي تشير إلى خلق الوقار. أما أدلة السنة فلعلي إن شاء الله أتناولها في اللقاء القادم بحول الله تعالى وقوته، ونترك المجال للإجابة على أسئلة الإخوة المتصلين والأخوات المتصلات.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة النصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. أخ جلال تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ جلال تفضل.
الله حيك، جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نشهد الله أننا أحبكم في الله جميعا.
حبك الله، جزاك الله خير.
يعني تميز دائما اللي شعرها دائما يعني معنا دائما معنا لوقتك معنا.
الله يبارك
فعلا لي. يعني يعني شعار فعلا على ينطبق على ذات الشارجة، جزاكم الله خير.
الله يحفظك.
حياتي لحضرتك وفضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي وجميع المستمعين الأفاضل.
الله يبارك فيك
الشيخ، جزاك الله خير الشيخ الدكتور.
أهلا وسهلا، حياكم الله يا أخي الفاضل.
الله يحييك.
الله يبارك فيك.
عندي بس ثلاث أسئلة على عجالة ما بطول.
نعم تفضل تفضل أخ جلال.
يقول المولى عز وجل في سورة النحل الآية 74،
نعم،
بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ومن ثم يقول في الآية التي تليها مباشرة، ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، الآية. والآية التي تليها مباشرة، وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم، الآية. يعني بس حبينا نعرف بس من نفس الصورة نتساءل لكي نفهم ونتدبر، وكذلك المستمع الكريم يستفيد، ونحن مصدقون بجميع ما جاء بكتاب ربنا القرآن الكريم وكذلك الصحيح من السنة النبوية المطهرة، برجاء التوضيح يعني حول هذه الآية لو تكرم.
إن شاء الله.
السؤال الثاني على الشيء، يعني في شخص وقع له ظلم كبير ولا يزال يعاني من هذا الظلم، فيقوم يوميا بصلاة ركعتي أو ركعات صلاة الضحى، فيعني يخص منهم ركعتين ويستعيذ بهم يعني من شياطين الجن والإنس ومن هذا الظالم ويسميه في الصلاة يعني.
نعم.
السؤال الثالث، هل يجوز للمسلم أن يعقد نيتين في صلاة النافلة مثال صلاة الضحى وصلاة وسنة الشكر مثلا؟ وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خير أخ جلال. تسمع إن شاء الله الرد. وسام تفضل.
السلام عليكم شيخ صحاب.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو أسامة تفضل.
الله يبارك فيك، تحياتنا الشيخ عزيز. الله يحفظك. عندي والله أربع أسئلة صراحة.
نعم.
ما أطول إن شاء الله. حتى أول سؤال، هل على مؤخر الصداق زكاة؟ وهل يعني أقدر يعني مثلا يعني متى يعطى للزوجة؟ هذا أولا. السؤال الثاني، أطلب شخص مبلغ من المال استلمته من عنده، فرحت سدد شخص ثاني يطلبني، سددت المبلغ فاللي بقى من عنده زايد 1000 درهم، فحنا سألت الشخص اللي أطلبه، سألته إنه هذا 1000 طلع عندي 1000 زايد، قال لا أنا سلمتك كامل. وسألت الشخص اللي سلمته إنه هذا أنا مسلمك شيء نقص 1000، كان يقول لي لا أنت مسلم لي كامل، فبقى هذا 1000 زايد عندي ما أعرف المن، فما أعرف شنو أسوي فيه. السؤال الثالث، كان حديث للرسول
يعني
صلى الله عليه وسلم،
يعني الدين والقرض يعني
نفس المبلغ؟ لا مو قرض، هو أنا استلمت، أنا أطلب مبلغ شخص مبلغ من المال،
نعم،
فأعطاني إياه ورحت أسدد واحد يطلبني، فطلع عندي زيادة بالمبلغ 1000 درهم، فمن سألت اللي أعطاني المال، سألت اللي أعطاني المال قلت له عندي زيادة 1000، قال لي لا أنا مو من عندي لأن أنا أعرف فلوسي كم. وسألت اللي أعطيته أنه يابا أنا مسلمك شيء نقص 1000، قال لي لا أنت مسلمني كامل. فأريد هذه الألف الزيادة شو أعمل فيها؟
إن شاء الله.
إن شاء الله. والسؤال الثالث فضلة الشيخ عندي حديث للرسول صلى الله عليه وسلم أنه حرم علي ثلاث: الثوب الأحمر والقراءة عند الركوع وما أذكر الثالثة أو ما أذكر الثالثة، بس أريد أنه أتأكد من صحته.
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو أسامة، إن شاء الله واضح الأسئلة تسمع إن شاء الله الرد. أبو محمد فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد فضل. الله يبارك فيك محمد يحفظك.
أنا عندي سؤال فضل الشيخ ذاك الله خير. أنا بصوم 2 و5 متعود الحمد لله، فعلي كفارة يمين صيام 3 أيام.
نعم.
فهل أقدر مثلا صيام 2 و5 مثلا عن الكفارة الصيام اليمين 3 أيام، صيام 3 أيام، ولا لازم أصوم 3 أيام؟
كفارة يمين عليك صيام كفارة يمين.
نعم.
ويعني ليس عندك لا 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 تكفر بالمال بالنقد الطعام، يعني لا تستطيع أن تطعم.
نعم.
إن شاء الله. تريد أن تحسب 2 و5 من صيام الكفارة.
أنا بدي أعرف إنه هل يعني مثلاً شو مثلاً صيام 2 يقضي عن
عن الكفارة.
صيام التاليات. جزاك الله.
إن شاء الله. إن شاء الله. جزاك الله خير محمد. كلام أخرى. جيب الفضل شيخ سؤال الأخ جلال، يقول أن الله عز وجل ذكر في القرآن في آية في سورة النحل: فلا تضربوا لله الأمثال، ويقول ذكر في آية أخرى: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا، وفي آية أخرى: ضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم. فيقول فضل شيخ، هل هناك تعارض بين الآيات؟
الحمد لله، بالنسبة لهذه الآيات التي أوردها الأخ السائل الفاضل لا تعارض بينها. أما الآية الأولى وهي قول الله عز وجل: فلا تضربوا لله الأمثال، المقصود بها التسوية بين الله وبين هذه المعبودات التي اتخذها المشركون آلهة من دون الله عز وجل. ولذلك إذا تأمل القارئ السياق وجد بأن المقصود هنا حرمة ضرب الأمثال لله عز وجل من باب التسوية بينه وبين هذه الأصنام أو هذه المعبودات. أما ما يتعلق بضرب الله تعالى المثل، فالله جل وعلا ضرب الأمثال في القرآن، حتى إن بعض العلماء ذهب وأحصى الأمثال التي ضربها الله عز وجل في القرآن فوجد بأنها تزيد على 40. ولذلك يقول جل وعلا: وتلك الأمثال نضربها للناس. يقول جل وعلا: وما يعقلها إلا العالمون. ويقول جل وعلا: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا. يقول جل وعلا: ضرب الله مثلا، ضرب الله مثل حياة الدنيا. ولذلك الله عز وجل يضرب الأمثال، والأمثال هي هذا من تيسير الله عز وجل من رحمته بخلقه أن يقرب لهم الشيء. ولذلك المثل هو تقريب الشيء المراد التنبيه عليه. فمثلا الله عز وجل ضرب مثلا بالحياة الدنيا كزرع الله عز وجل مثل هذه الأرض. الحياة الدنيا مثل الأرض القاحلة التي ينزل الله عز وجل عليها المطر فتنبت، ثم يصبح هشيما مصفرا تذروه الرياح. هكذا واقع الإنسان في هذه الحياة الدنيا، يعني كأنه نبات يبدأ صغيرا ثم يكبر ثم يكبر، ثم يأتي الموت فيقصف العمر هذا الإنسان ويذهب. هذا من باب التقريب. ضرب الله عبدا مملوكا كذلك. ولذلك ليس هناك تعارض بين ما أشار إليه في قول الله عز وجل: فلا تضربوا لله الأمثال، وبين بقية الأمثال. حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يضرب المثل. من العلماء من أحصى الأمثال التي جاءت في السنة النبوية فزادت على 1000 حديث تقريبا باستقراء، وقد يكون فيها ما لا يصح مثلا من جهة الإسناد.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يقول: الشخص وقع عليه ظلم ويعاني إلى الآن من هذا الظلم، فيصلي صلاة الضحى ويخص ركعتين بالاستعاذة من شياطين الإنس والجن ومن هذا الظالم ويسميه باسمه في الصلاة.
الحمد لله، بالنسبة للمظلوم لا حرج في أن يدعو على من ظلمه، لأن الله تعالى أذن بذلك. فالله جل وعلا قال عن نوح: رب إني مغلوب فانتصر الله له من القوم الكافرين. كذلك يقول جل وعلا: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. فيجوز للمظلوم أن يشتكي على الظالم يشتكي إلى الله ويشتكي إلى من بيده القدرة على منع الظالم وكف يده عن الظلم كولي الأمر أو القاضي مثلا أو الجهة المختصة مثلا. ولذلك الله تعالى قال جل وعلا: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. والنبي عليه الصلاة والسلام بين بأن ثلاث دعوات مستجابات ومنها دعوة المظلوم، فلذلك الله عز وجل يستجيب دعوة المظلوم حتى ولو كان غير مسلم، لأن الله عز وجل حرم الظلم على نفسه وجعله محرم بين العباد. فقد جاء في الحديث القدسي أن الله تعالى قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الظلم ظلمات يوم القيامة. لكن أنبه إلى قضية، وهي أن المظلوم ينبغي بل يجب عليه أن ينتبه في قضية الدعاء، فقد يزيد المظلوم في الدعاء زيادة غير مشروعة، ينقلب من كونه مظلوما إلى كونه ظالما. وذلك كأن يدعو مثلا على أولاد هذا الظالم، كان يقول: اللهم أهلك أولاد، أهلك والدي. طيب ما ذنب الأولاد؟ ما ذنب الوالدين؟ ما ذنب أسرته؟ ما ذنب زوجته؟ فلذلك الله عز وجل لما أمر بالمماثلة في العقوبة إنما أراد أن لا يتجاوز الإنسان القدر المشروع: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به وجزاء سيئة سيئة مثلها. فلذلك ينتبه. النبي عليه الصلاة والسلام قال لي عائشة رضي الله عنها لما سرق سارق منها شيء زادت في الدعاء، قال: لا تسبخي عليه. والمعنى أنك يعني لا تزيدي في الدعاء عليه فيأخذ من حسناتك، وقد تتعادل معصية، قد تتعادل سيئاته بهذا المعصية مع الحسنات التي حصل عليه. فليجوز الدعاء على الظالم، لكن ينتبه المظلوم بحيث لا يتجاوز ولا يتخطى الحدود الشرعية في مسألة الدعاء على من ظلمه.
جزاك الله خير شيخ. معنا أخ أحمد، فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بخير.
الله يمسيك بالنور، تفضل.
والله شيخ إسحاق،
الله يحفظك يا أحمد.
طيب شيخ عزيز، أحبك بالله.
مرحبا، حبك الله يا أخي، أهلا وسهلا.
الله يبارك.
أنا سؤال، وعندي سؤال واحد. أنا مسافر طريق البر. صادف دخلت المسجد أصلي، يعني أجمع المغرب والعشاء، صليت مع جماعة صلاة المغرب، في جماعة كانوا يصلون، لما سلمت رحت تلحقت يوم كانوا يصلون صلاة المغرب، أنا صليت ركعتين وسلمت، هل صلاتي صحيحة؟
إن شاء الله.
السلام، جزاك الله.
جزاك الله خير، الله يحفظك أخ أحمد. ما شاء الله رد. نجيب فضل الشيخ سؤال الأخ جلال، يقول: هل يجوز أن يصلي نافلة يجمع نيتين، مثلا يقول أن يصلي صلاة الضحى وصلاة الشكر؟
الحمد لله، بالنسبة للعبادة التي بالنسبة لعبادتين من جنس واحد، إذا كانت إحداهما ليست مفعولة على جهة التبع والقضاء فيتداخلان. يعني الأخ السائل بارك الله فيه قال مثلا: أنا أتوضأ أريد أن أصلي الضحى، فهل يمكن أنني أجمع بين النيتين بصلاة واحدة؟ الجواب نعم، لأنهما يتداخلان وليست إحداهما مفعولة على جهة التبع ولا على جهة القضاء كما ضبط ذلك العلماء. وأما قوله صلاة الشكر فما أدري ماذا يقصد بصلاة الشكر. الذي أعرفه أن هناك سجدة اسمها سجدة الشكر قال بها جماهير أهل العلم، وهي ليست صلاة، ويسجدها الإنسان على كل حال، وهي إذا تجددت له نعمة أو اندفعت عنه نقمة. أما صلاة الشكر أنا ما أعرف شيء اسمه صلاة الشكر، لكن قد يقصد الإنسان مثلا صلاة التوبة. صلاة التوبة نعم، النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من ذنب يذنب، عفوا، ما من عبد يذنب ذنبا ثم يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يصلي ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر الله له. فلذلك وجب التنبيه على أن ليس هناك صلاة اسمها صلاة شكر، وما عندنا صلاة اسمها صلاة حاجة، إنما عندنا صلاة الاستخارة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعة من دوني، فليركع ركعتين من دون الفريضة ثم ليقل، ويذكر ذكر الدعاء الاستخارة.
جزاك الله خير الشيخ. أبو سامة يقول: هل في مؤخر الصداق زكاة، ومتى يعطى للزوجة؟
الحمد لله، لا شك بأن المؤخر هذا دين في ذمة الزوج لزوجته، لكن هل تجب فيه الزكاة؟ من أهل العلم من ذهب إلى وجوب الزكاة فيه مطلقا، على الزوجة. ومن أهل العلم من قال ليس فيه زكاة مطلقا حتى تقبضه الزوجة، ومن أهل العلم فصل في هذا فقال إذا كان مضمون الرجوع ففيه الزكاة، وإذا كان غير مضمون الرجوع فلا زكاة فيه، جريا على قاعدة التعامل مع الدين التي يذكرها العلماء. اللي يظهر لي والله تعالى أعلم أن المؤخر ملكه غير مستقر، ومعلوم عند أهل العلم بأن من شروط وجوب الزكاة استقرار الملك، والمعنى بأن الزوج قد يفلس، المرأة قد تخالع على المهر هذا المتأخر، المرأة قد تتنازل عن هذا المهر لأسباب مثلا كصلح بينهما. فالذي يظهر لي والله تعالى أعلم أنه لا زكاة فيه، لأن الملك ملك المرأة عليه غير مستقر، فإذا قبضته زكته عن سنة واحدة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول أطلب شخص مبلغ من المال، يقول استلمته عنه وسددت به بالمبلغ كاملا لشخص آخر، فيقول زادت 1000 درهم، فسألت الأول فقال أنا يعني أعطيتك المبلغ كاملا من غير زيادة، ويقول سألت الثاني فيقول أخذت المبلغ من غير نقصان، يقول هذه 1000 لا أعرف ماذا أعمل بها.
الحمد لله. أولا أخ الفاضل ينبغي أن تتأكد أنت ما دام أن المقابل يقول لك لا هذه ليست لي، فيعني لعلك تراجع حساباتك، تنظر في محفظتك، يعني تحرص قد يكون الخطأ من عندك. الأمر الثاني إذا مثلا هذا المبلغ من تتعامل معه ذكر لك بأنه هذا المبلغ لا يعني لا يخصه ولا هو، وإنما استوفى المبلغ كاملا، فأنت بالخيار إما أن تتصدق به ولا أن تحتفظ به، لأن الخطأ وارد من الجهتين، وهناك كأن الجهة أقوى بالنسبة للمقابل. نعم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. يقول ما صحة حديث، أو يقول هل ورد حديث حرم عليه 3، الثوب الأحمر و القراءة في الركوع؟
الحمد لله بهذا اللفظ أنا لا أحفظ حديث، في حدود علمي واطلاعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حرم علي الثوب الأحمر أو شيء، ما أحفظ يعني بهذا النص بهذه الطريق. المعلوم بأن النبي عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالركوع والسجود قال أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فادعوا فقمنوا أن يستجاب لكم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام شرع لي المصلي أن يقول في الركوع سبحان ربي العظيم، وفي السجود سبحان ربي الأعلى، هذا نعم ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأما لبس الثوب الأحمر فهو المزعفر، والعلماء لهم يعني كلام في هذه المسألة، فإذا كان الثوب الأحمر مخلوطا بغيره أو كان الأحمر حمرة خفيفة وليست ب قانية فإن هذا لا حرج فيه، فقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام لبس ثوبا أحمرا خفيفا مخلوطا بغيره. وأما الأحمر القاني الذي كالدم والذي لا يعني يشاركه في شيء من الصفات فإن هذا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، قد زجر الصحابة عن لبس مثل هذا الثوب.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ أبو محمد. يقول أنا اعتدت أن أصوم الاثنين والخميس، ويقول عليه كفارة يمين صيام 3 أيام، فيقول هل اشترط في صيام كفارة اليمين أن تكون هذه 3 أيام متتالية، أو يجوز يقول أن أصوم الاثنين والخميس بنية كفارة اليمين؟
الحمد لله. أولا بالنسبة لكفارة اليمين المنعقدة، أولا الإطعام قبل الصيام، وأقول هذا لأن المعتاد عند غالب عوام المسلمين وغالب المسلمين أنهم يعني يذهبون إلى الصيام قبل الإطعام، حتى أنك لتسمع من الرجل وتسمع من المرأة إذا حلف رجل على آخر أو امرأة وأراد يعني أن يخالفه وقال لا تخليني أصوم، ويقول هكذا يقول لا تخليني أصوم يعني صوم الكفارة، وهذا غلط، لأن الكفارة على الترتيب، فالله جل وعلا يقول لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارة إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. والمعنى بأن هناك أشياء يخير فيها، إما إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، هذه يخير فيها. إذا ما وجد الثلاثة هذه ما عنده قدرة مالية ينتقل إلى صيام ثلاث أيام. فأنا أنبه الأخ السائل أسأله هل لا تملك المال لإطعام 10 مساكين؟ كم إطعام 10 مساكين شيخ إسحاق؟ 150-200 تقريبا بهذا الحدود. يعني يراجع الجمعية الخيرية يراجع الجمعية ويسألهم عن كفارة إطعام 10 مساكين يجيبون. إذا قال نعم أنا ما عندي قدرة ينتقل إلى صيام 3 أيام. هل يشترط في الأيام الثلاثة التتابع؟ قولان لأهل العلم، الراجح بأنه لا يشترط، لأن قراءة ثلاثة فمن لم يجد فصيام 3 أيام في قراءة متتابعات، وهذه شاذة، قراءة هذه شاذة، ولذلك يجوز له أن يصوم الاثنين والخميس بهذه النية، نية الكفارة، بشرط أن يبيت النية من الليل، يعني لا بد قبل الفجر أن يبيت النية. لماذا؟ لأن عندنا قاعدة في هذا أن كل صوم واجب لا بد من تقدم النية عليه من الليل قبل الفجر، فإذا صام أيام متفرقة لا حرج، مع أن الأفضل التتابع.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، سؤال ورد تحت الهواء، يقول ورد أنه في الصلاة يجلس المصلي بطريقة معينة وصفة معينة في جلسات الصلاة وأن التشهد بين السجدتين، فيقول إذا كان الشخص عنده يقول رجل مسطحة ما يعرف بالفلات فوت، فيقول يصب عليه أن يطبق هذه الجلسات، ماذا عليه؟
الحمد لله، القاعدة الشرعية أنه لا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة، مع أن هذه الجلسة سنة وليست بفريضة، ولذلك المصلي يأتي بالذي يستطيعه. فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث عمران بن حسين أنه قال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. وهذه القاعدة تنسحب وتضطرد في جميع أحوال الصلاة، لمن لا يستطيع فعل الشيء ينتقل إلى بدله، فإن لم يوجد له بدل سقط عنه ولله الحمد.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ننتقل إلى الرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 66888. يقول فضيلة الشيخ، هل في الصلاة أو في كل ركعة نقرأ يقول سورة الفاتحة؟ ويقول إذا كان في كل ركعة نقرأ سورة الفاتحة وفي جميع الصلوات، فيقول في الجهرية متى نقرأ الفاتحة؟
الحمد لله، قراءة الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلاة ركن من أركان الصلاة في قول جماهير أهل العلم، بل حكي الإجماع، وهذا الإجماع متكلم فيه، لأن يوجد من أهل العلم من ذهب إلى أن الفاتحة لا تجب إنما يقرأ ما تيسر من القرآن، ومنهم من قال باكتفاء قراءة الفاتحة في ركعة واحدة فقط، وهذا لا شك بأنه مصادم ومخالف للأدلة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك يجب على المصلي أن يقرأ الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلاة. بالنسبة للصلاة الجهرية، المأموم هل يقرأ خلف الإمام أو لا؟ قولان لأهل العلم، الراجح أنه يقرأ خلف، إذا انتهى الإمام من قراءة الفاتحة يقرأ المأموم الفاتحة فقط دون بقية القراءة، وذلك لما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا تقرأ خلفي إلا بأم القرآن.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. سؤال لأخ أحمد، يقول أنه مسافر عن طريق البر، يقول دخلت المسجد وأردت يقول أن نجمع المغرب مع العشاء، فيقول وجدت جماعة يصلون المغرب، فيقول دخلت معهم بنية المغرب، بعد أن يقول انتهيت من الصلاة وجدت جماعة أخرى يصلون المغرب، دخلت معهم بنية العشاء، يقول صليت معهم ركعتين ثم سلمت.
الحمد لله، بالنسبة لما ذكرت من الحالة الأولى صحيحة، صليت معهم المغرب، أما الحالة الثانية فخطأ، كونك صليت معهم المغرب وبنية العشاء وجلست في الركعة الثانية ينظر، فإذا كانوا مسافرين فلا حرج في ذلك، وأما إذا كانوا غير مسافرين وإنما مقيمين كيكون إمام مقيم، فإن الواجب عليك أن تتم خلف المقيم، بمعنى تصلي فإذا سلم تصلي معهم، فإذا سلم تقوم وتأتي بالركعة الرابعة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. نعمل الرسالة النصية القصيرة، يقول ما حكم رفع اليدين في دعاء خطبة الجمعة؟
الحمد لله، يجوز في حالة الاستسقاء وفي حالة الاستصحاء، لما جاء في الصحيح من حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام رفع يديه حتى بدأ بياض إبطيه لما استسقى ولما استصحى، والمعنى استصحى طلب الصحو لأن المطر استمر جمعة كاملة يعني أسبوعا كاملا. وأما في بقية الأحوال العادية هل يرفع يديه؟ لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يرفع يديه على المنبر في الدعاء العادي، بل ثبت عن الصحابة إنكار هذا لما كان بعض أمراء بني أمية يرفع يديه، فكانوا ينكرون على من يرفع يديه إنكارا شديدا.
جزاك الله خير الشيخ. يقول إذا سلم الإمام في التشهد الأخير ولم أنتهي من الصلاة الإبراهيمية، هل أسلم مع الإمام أو يقول أكمل التشهد وبعد ذلك أسلم؟
الحمد لله، القاعدة الشرعية أن المأموم يتابع الإمام، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلفوا عليه، ولما جاء أيضا النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما جعل الإمام ليتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا وإذا ركع فاركعوا إلى آخر الحديث. لكن العلماء استثنوا حالة واحدة وهي حالة السلام، فإذا كان المأموم لم ينتهي من التحيات ولم ينتهي من الأدعية مثلا المذكورة خلف وراء التحيات قبل السلام، قالوا له ذلك بشرط أن لا يطيل الفصل، يعني يبقى مثلا ثواني حتى ينتهي من التحيات وكذلك ينتهي من يعني الأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل السلام بعد التشهد.
بارك الله فيكم فالشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال هزاء الشعلان، من الإخراج سيف الجبل، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.